الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. يعني أن الهدى بيد الله، يهدي من يشاء كما أنه يضل من يشاء تعالى وتقدس، وهذا من ملكه تعالى وتقدس، فهو يملك كل شيء، والملك له، يتصرف به كيف يشاء، ولكنه حكيم عليم تعالى وتقدس، له حكمة يضع الهدى في مواضعه التي هي مواضعه، ويمنعه المواضع التي ليست أهلا له. فالله جل وعلا لا يعذب أحدا إلا بعمله، ولهذا ثبت في حديث أبي ابن مسعود المتفق عليه قوله في آخره: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينه إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. والأعمال بالخواتيم، يعني أن دخول الجنة والنار لا بد أن يكون بعمل، والعمل هو الذي يعمله الإنسان باختياره وقدرته، ليس مجبرا ولا مقهورا عليه. وقد اشتهر عند الناس كلمة: هل نحن مخيرين أو مسيرين؟ وهو كلام مجمل لا يجوز إطلاقه هكذا، مخير أو مسير، لأننا عباد لسنا مخيرين أن نختار ما أو أن نفعل ما نختار، وكذلك لسنا مسيرين بمعنى أنه ليس لنا قدرة ولا اختيار، بل العبد له قدرة واختيار، يستطيع أن يفعل بها الشيء الذي أمر به، ويستطيع أن ينكف ويمتنع عن الشيء الذي نهي عنه، وبذلك يستحق الثواب والعقاب. وقوله: ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله تعالى أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. يعني أن الملك كله لله بما فيه من المخلوقين، سواء كانوا مكلفين أو غير مكلفين، وأنه لا يقع في الكون شيء إلا الشيء الذي قدره الله جل وعلا وأراده، سواء كان خير وشر. ثم الشر في الواقع نسبي، وليس الشر مطلق، وكذلك المر نسبي، ومعنى أنه نسبي يعني أنه بالنسبة للمخلوق فقط يكون شرا بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق جل وعلا فلا يجوز أن يضاف إليه شر تنزيها له وأدبا معه تعالى وتقدس. ولهذا جاء في كتاب الله جل وعلا ذكر الشر على ثلاثة أقسام: إما أن يحذف فاعله كما في قول مؤمن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، لما جاء الخير قالوا: أن أراد بهم ربهم رشدا. ومن ذلك قول إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه جل وعلا. هذا نوع. النوع الثاني أن يدخل في العموم: الله خالق كل شيء، ودخل في عموم خلق الله جل وعلا. الثالث أن يضاف إلى المخلوق كما قال جل وعلا: من شر ما خلق، يعني الذي خلقه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في ثنائه على ربه إذا قام للتهجد: قل والشر ليس إليك، أو ليس إلى الله لا نسبة ولا فعلا. والشر الذي يقع للمخلوق هو خير بالنسبة إلى العدل والجزاء، فإنه خير، وإن كان قد يقع بعض الناس أنه يكون شر، ولكن شر النسبي ليس عاما. وكذلك مثله المر، فالله جل وعلا له الفضل المطلق على عباده في الدنيا والآخرة، وكل نعمة تكون منه فضلا وكرما بلا استحقاق. العباد لا يستحقون شيئا على الله جل وعلا، وإنما يجزيهم بأعمالهم تعالى وتقدس. وليس معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أن هذا حق محقوق عليه، موجب عليه تعالى الله وتقدس، وإنما هو حق حقه هو على نفسه تكرما وفضلا، كما قال جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وهو أيضا أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا، كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن المسلمين يؤمنون بأقدار الله، وأنه لا يقع شيء إلا بتقديره وكتابته الأزلية. وقد عرف أن أركان الإيمان بالقدر أو درجات الإيمان بالقدر أنها الإيمان بعلم الله الأزلي أنه محيط بكل شيء تعالى وتقدس. وهذا في أول الأمر لما خرج أهل البدع كانوا ينكرونه، فلما علموا أنه كفر رجعوا عن ذلك، لأن الصحابة بيّنوا أن هذا كفر بالله جل وعلا، وأن من فعل ذلك تبرأ منه، كما ثبت في صحيح مسلم حديث يحيى بن يعمر يقول: إنه أول من تكلم في البصرة وناس في إنكار القدر، فحججت أنا وحميد الحميري أو اعتمرنا، فقلنا لعله يوفق لنا أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنسأله. يقول: فأوفق لنا عبد الله بن عمر خارجا من بيته إلى المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه خرج من قبلنا، يعني في البصرة، قوم يتقفرون العلم ويجتهدون، غير أنهم يقولون الأمر أنف، ومعنى أنف يعني أنه استأنف، ليس سبق العلم به. فقال: إذا لقيت أولئك فأعلمهم أني منهم بريء، وأنهم مني براء. ثم قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله لم يقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم روى الحديث عن أبي، حديث جبريل المشهور. فالمقصود أنهم أول ما بدأ إنكار القدر كانوا ينكرون العلم ويقولون الأمور ليست معلومة لله سابقا، وإنما يعلمها إذا وقعت، فهذا كفر بالله جل وعلا. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: ناظرهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. يعني علم الله جل وعلا هل كان وصفا له أزليا أو أنه استحدث؟ إن قالوا أنه مستحدث فهو كفر. الثاني الكتابة، كتابة الله جل وعلا للأشياء قبل وجودها، فإن الله علم الأشياء قبل وجود الخلق فكتبها في كتاب عنده، كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. وهذا يدلنا على أن حديث عبادة بن الصامت الذي فيه أول ما خلق الله قلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، أن المقصود به الإخبار عن كتابة القلم أنها وقعت بعد خلقه مباشرة، وليس المقصود الإخبار بأولية المخلوقات، لأن قوله هنا وعرشه على الماء يدل على أن العرش والماء أنه موجود قبل الكتابة، فلا يكون القلم هو أول مخلوقات كما قال به بعض العلماء، وإنما يجب أن يكون متفقا مع هذا الحديث، فيقال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب تكون جملة واحدة، يعني أراد جل وعلا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخبر أن الكتابة وقعت بعد خلقه مباشرة بلا فاصل. الأمر الثالث المشيئة، مشيئة الله، إنه ما شاء كان وما لم يشأ لا يكون، فكل شيء يقع فهو بمشيئة الله، حتى الأمور التي لا اختيار فيها مثل نبض العروق في البدن وحركتها فهي مقدرة ومكتوبة، يعني أنه كل شيء مقدر ومكتوب وشاء وهو واقع بمشيئة الله جل وعلا. الأمر الرابع خلق الله، فهو الخالق وحده وما سواه مخلوق، فهذه الأمور الأربعة إذا آمن بها العبد فقد انتظم ذلك بإيمانه بالقدر، بقدر الله جل وعلا، وهو أمر لازم، هو أحد أركان الإيمان الستة، ولهذا يقول والإقرار بما التزمه وقبله عن الله جل وعلا، فإنه لازم، أمر لازم. ما يقول أنهم فقراء، فقراء إلى الله عز وجل، يعني أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا ولا ضرا ولا شر، وإنما يعملون حسب ما أراده الله جل وعلا وشاءه، من عمل بالطاعة ممتثلا أمر الله جل وعلا فهو المطلوب منه وهو الذي يكون سعيدا، ومن أبى ذلك وعمل بإرادته وهواه فلن يعجز الله وسوف يرجع إلى ربه فيجزيه. ولهذا قال وإنهم فقراء إلى الله عز وجل، يعني فقرا ذاتي، ومعنى الفقر الذاتي يعني أن الفقر ملازما لذواتهم لا ينفكون عنه بحال من الأحوال، فالفقر وصف للمخلوق لا ينفك عنه بحال من الأحوال، والغنى وصف لله جل وعلا ذاتي لازم له، فهو الغني ونحن الفقراء في كل شيء، فإذا لم يهدنا فلا نملك الهدى. ما يقول أنه ينزل إلى السماء، إلى السماء على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا اعتقاد كيف فيه، هذا مثل ما سبق أن المقصود أن الكيف أنه مرفوع عن الخلق، علمه عن الخلق، والنزول جاء مقيدا إلى السماء الدنيا، والمقصود بالسماء الدنيا القريبة من الأرض، والسماوات كما هو معلوم سبع طبقات كل واحدة فوق الأخرى، وهذا يكون في الليل، وجاء مغين بغاية أنه إذا بقي ثلث الليل الأخير نزل إلى طلوع الفجر، وقد أشكل هذا كثيرا على كثير من الناس، لأنه إذا رأى مثلا اختلاف الليل، اختلاف الأقطار يشكل عليه، يقول إذا قلنا مثلا إنه ينزل آخر الليل في كل بلد فمعنى ذلك أن النزول يستمر 24 ساعة، لأن آخر الليل يدور في الأرض 24 ساعة، إذا انتهى من عندنا هنا صار عند الذين بعدنا جهة الغرب وهكذا، فالليل دائما يطرد النهار، النهار يسبق الليل هكذا، فهذا تصور خاطئ، والسبب فيه أنه تصور النزول كتصور النزول المعهود له الذي يعهد من الخلق، وهذا لا يجوز، فالنزول صفة لله خاصة به لا يجوز أن تكون مثل نزول المخلوقين، حيث أنه إذا نزل من على الشيء صار ذلك الشيء فوقه، ثم هذا النزول الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون على ظاهره ولا يجوز تأويله، ولكن نقول هو بالنسبة للخلق يعني يختلف، وبالنسبة لربنا لا يختلف، شيء واحد في آخر الليل في وقت معين، فيكون هذا يعني من باب التقريب، تقريب الفهم لهذا. يقول مثل هذا مثل ما إذا قام العباد يدعونه ويعبدونه في كل مكان، الأرض مملوءة من عباد الله والسماء، فهو يستمع إليهم في آن واحد كل عبادة، لا يسأله استماع عن لهذا عن هذا في آن هذا، وهذا غير معقول للناس أصلا، لأن هذا من صفات الله جل وعلا الخاصة به. ومثل ذلك محاسبته لخلقه، فإنه يحاسبه في آن واحد، وكل واحد يظن أن المحاسبة له فقط، وهي له ولغيره للخلق كله. فهذا يدلنا على اختلاف أفعال الله عن أفعال المخلوقين، فأفعاله لا يجوز أن نقيسها بأفعال الخلق، وبهذا نقول هذا النزول على هذا المنوال فهو خاص بالله جل وعلا، فيزول الإشكال الذي يستشكله بعض الناس في مثل هذا التصور الخاطئ، فهو نزول خاص بربنا جل وعلا، ويجب أن نؤمن به ونصدق به كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يشبه نزول المخلوقين. تعالى الله وتقدس، والله فوق ما تصوره العقول وأعظم. أما قوله بالاعتقاد كيف، فقد تقدم الكلام فيه أن هذا المقصود به يعني نفي علم الخلق عن الكيفية، فهذا ليس إليه طريق، لهذا قال بالاعتقاد كيف. وهذا ليس في النزول فقط، في جميع الصفات، يعني الكيفية غير معلومة ولكن المعنى معلوم، والكيفية غير المعنى. الكيفية كما سبق أنها الحالة التي يكون عليها. وقوله ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله جل وعلا. المتقي هو الذي يفعل المأمور ويجتنب المحظور، ولكن تقييد بالمتقين يعني قد يخرج بعض المؤمنين عن ذلك. ثم تعبيره بالجواز قد يكون فيه تسامح، وإنما المقصود بتعبيره هنا الجواز يعني الوقوع، أن الرؤية رؤية الله واقعة. قد يختلف مثلا، تختلف التعبيرات عند بعض الناس، قد يكون الجواز عند بعضهم جواز العقلي أو جواز الشرع، أو ومعناه الجواز أنه قد يقع وقد لا يقع. ما هو هذا المقصود؟ ما هو هذا مقصود المؤلف؟ مقصود المؤلف رحمه الله أن هذا واقع في الآخرة ولا بد منه، لأن الله أخبرنا به تعالى وتقدس، وأخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا بكلام بليغ جدا، لو تكلف أبلغ الناس أن يأتي بمثله ما استطاع. قال صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، يعني ليلة 14، ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر. قال هل تضامون في رؤية البدر ليلة 14 ليس بينكم بينه سحاب ولا قطر؟ قالوا لا. قال إنكم سترون ربكم كما ترون، وفي رواية إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ضحا صحوا ليس فيها سحاب ولا قطر. فهذا كلام بليغ جدا، والتمثيل بالرؤية وليس بالمرئي، رؤية بالوضوح والجلى والبيان والتمكن من ذلك، فهذا يكون لأهل الجنة. وكذلك يرون ربهم كما قال شيخ الإسلام في الواسطية في عرصات القيامة. والرؤية في العرصات هي المواقف، لأنها تختلف فيها مواقف مختلفة وشديدة وعظيمة وطويلة، أعان الله عليها وسوف نعيشها. فقل إنهم يرونه في عرصات القيامة، يعني هذا إذا جاء جل وعلا لفصل القضاء، إنه كما سبق وربما يأتي أنه وقعت الشفاعة، جاء ربنا جل وعلا يحكم بين خلقه بنفسه، ما هو كما يقول أهل البدع يأمر من يتكلم الناس أو ما يفعل بالناس أو كذا، بل هو الذي يحاسبهم وهو الذي يحكم وهو الذي يخاطبهم بنفسه. وقد جاء في حديث رواه الطبراني وغيره أنه جل وعلا يقول إذا جاء للفصل يخاطبهم جميعا، يقول أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ وهذا خطاب للكل يعني الموقف. الجواب أنه يقولون بلى، يقول فيؤتى بكل معبود عبد في الدنيا، فإن كان المعبود من أهل الإيمان والتقى أو من الملائكة جيء بشيطان على صورة ذلك المعبود، يعني يتصورهم لما تصوروا، ثم يقال لهم اتبعوا معبوداتكم اتبعونها إلى جهنم فيتساقطون فيها. يقول ويبقى المؤمنون، وهذا الجملة أيضا ويبقى المؤمنون وفيهم شافعون وهو فيهم منافقون في الصحيحين. يقول الله جل وعلا ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس إلى آخره. المقصود أنه يكلمهم ويخاطبهم ويرونه. وقد اختلف هل المنافقين يرون ربهم، صحيح أنه يرونه في الموقف ولكن رؤيتهم رؤية عذاب وحسرة وتأسف، ولهذا يمنعون السجود كما قال جل وعلا يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمين في الدنيا. فالمقصود أن الرؤية رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا واقعة في الآخرة في الموقف، وفي الجنة هي أعلى نعيم الجنة. وتختلف في الجنة، منهم من يرى ربه بكرة وعشية، ومنهم من يراه في الأسبوع مرة، كما جاء في حديث أبي هريرة أن يوم الجمعة يسمى في الجنة يوم المزيد، أنهم ينظرون إلى ربهم فإذا رجعوا إلى أزواجهم قالوا لهم إنكم زدتم حسنا وطيبا، فيقولون إن شهد ربنا جل وعلا. فمنهم أيضا من يكون دون ذلك. وقد قال بعض شراح الحديث من المحققين إن هذا أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لما ذكر الرؤيا في حديث جرير وقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، فإن كانوا لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، قالوا هذا إشارة إلى أن من حافظ على هاتين الصلاتين في وقتيهما أنه سيجزى رؤية الله جل وعلا في بكرة وعشية. وقد قال الله جل وعلا كما ذكر المؤلف هنا وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة يعني من البهاء والجمال والحسن والنعيم، إلى ربها ناظرة بأبصارها. وقد تكلف بعض الذين فسروا القرآن وهم ليسوا على مذهب أهل السنة في تحريف كلام الله هذا، فقالوا ناظرة إلى الجزاء، أما النعيم والثواب إلى ثواب الله جل وعلا، وهو كلام خاطئ. ثم قال وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يومئذ هنا التنوين عوض عن شيء محذوف وهو يوم القيامة المشار إليه. وإذا حجب كما يقول الشافعي: إذا حجب الكافرون دل ذلك عن أن المؤمنين ينظرون إليه تعالى وتقدس. والأدلة في هذا كثيرة، ولكن يبقى ما الذي دعا إلى نفي الرؤية؟ لماذا مع وضوح النصوص وظهورها سيما حديث الرسول؟ كيف يعني المسلم الذي يعرف أنه سيرجع إلى ربه وأنه يحاسبه كيف ينكر هذا؟ ما السبب؟ هل الناس يتعمدون معصية الله ومعصية الرسول؟ قل لا أبدا، الذي يؤمن بالله وأنه ملاقيه ما يتعمد، ولكن هناك شبه أن تقوم أمام الإنسان فيحاول أنه يجمع بين الدليل الذي يزعم أنه دليل برهاني عقلي وبين الدليل الشرعي، فيحاول معنى آخر بعيد للحديث أو الآيات. إن كان بعضهم يرد الحديث يقول الحديث ما دام أنها لم تتواتر ما نقبلها، فلا نقبل في الاعتقاد إلا ما هو متواتر، وهذا من مذهب المعتزلة. هم الذي اختصوا بذلك، قالوا أن الأصول لا يقبل فيها إلا المتواتر، وأما الفروع فلا بأس. عن السنة لا فرق بينهم بين الأصول والفروع، إذا صح الحديث وجب قبوله سواء كان في الفروع أو كان في الأصول. يقول إن الشبهة التي قامت عندهم هي أنهم اعتقدوا أن الرؤية تؤدي إلى الكفر. يعني من اعتقد مثل هذا لازم يحاول أنه يتخلص من ذلك، هذا هو السبب. والكفر الذي اعتقدوه قالوا التشبيه. لماذا؟ يقول أن الرؤية لا بد أن تقع على جسم، يقول المعتزلة يعني شبههم، والأشاعرة تبعوهم في هذا، تقع على جسم. لأنك مثلا إذا نظرت لو لم يكن أمامك شيء يصطدم به نظرك ما رأيت شيء أبدا، فلا بد أن يكون أمامك جسم يصطدم به النظر حتى ترى. ولهذا مثل ما نسمع الآن الذين الكفار يقولون إن إذا طاروا وأبعدوا عن الأرض من عدمة الرؤية ما يرون شيء، لا سماء ولا أرض ولا شيء. السبب بعد السماء بعيدة جدا، فإذا ذهبت مثلا الأرض يعني وكونها مثلا تقابل السماء ذهب هذا الشيء، خاصة عدمة الرؤية ما يرون، هذا هو السبب. ليس معناهم مثل ما يقولون إن السماء إنها عبارة عن فضاء، هم يسمونها فضاء، وأن الكواكب تسبح في الفضاء، ما في عندهم سماء مبنية، هذا تكذيب لكلام الله جل وعلا. الله جل وعلا أخبرنا وقال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، فهي مبنية وهي التي نشاهدها، ولكن إذا ذهب تأثير الأرض الذي هو اصطدامها ومقابلتها لها خلاص تنعدم الرؤية للبعد الشاسع. المقصود أنهم قالوا إن الرؤية لا تقع إلا على جسم، فإذا أثبتنا الرؤية لله حكمنا بأنه جسم، إذا حكمنا على أنه منه جسم هذا يكون كفر. هذه من أكبر الشبه عندهم، يقالوا إن الله جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وليس الله معنى حتى ما يقع عليه نظر ولا عليه شيء. الله جل وعلا له العظمة وله الكبر، وهو أخبرنا أنه جل وعلا يقبض السماوات والأرض بيده تعالى وتقدس وتكون صغيرة كبيرة، يجب أن نؤمن بهذا ونعلم أن كلامهم جسم كلام مجمل لا يجوز لا قبوله ولا رده، لأنهم يختلفون أيضا في الجسم تعريف ما هو. فمنهم من يقول الجسم ما كان شاغلا لمكان، فكل ما شغل مكانا فهو جسم، هذا تعريف الجسم. ومنهم من يقول الجسم ما صح أن يقال هنا وهناك وفوق وتحت، ولهذا ينفون هذا عن الله جل وعلا. ومنهم من يقول الجسم مصحة له الإشارة، لهذا هم لا يجوزون الإشارة إلى الله. ومنهم من يقول الجسم من ما صح أن يقال أين أينه، يقول أيضا هذا صح عن الرسول أنه يقول قال أين الله، الجواب أنه في السماء يعني في العلو. ومنهم من يقول الجسم هو البدن، وهذا هو الصحيح في تعريف الجسم الذي يتكون من لحم ودم وعظام، الله منزه عن هذه الأشياء لأن الله ليس كمثله شيء. يكونوا مثلا يعتقدون هذا أصله تشبيه ارتسم في أذانهم فأرادوا أن ينفوا عن هذه الأشياء. فعلى كل حال كلمة أنه جسم أو ليس بجسم يجب أن لا تقبل ولا ترد على، لأنه ما إذا كانوا فسروه بما تصح إليه الإشارة قل الله جل وعلا يشار إليه، وإذا فسروه بأنه يشغل مكان قلنا الله فوق خلقه مستوى على عرشه، فلا بد من التفصيل في هذا. ولهذا قول المؤلف هنا وذلك من غير اعتقاد التجسيم، قل هذا من كلام أهل البدع لا يجوز أن يقال مثل هذا، ولكن يجب أن نحمل كلامه هذا على أنه يقصد نفي التشبيه يعني من اعتقاد قول المشبهة الذين يشبهون الله جل وعلا. وقد ثبت عن الأئمة أنهم يقول التشبيه إذا قيل إن يده مثل أيدينا ووجهه مثل وجوهنا أو ما أشبه ذلك، أما أن تثبت له الصفات فليس بتشبيه. وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا التحديد، وأيضا التحديد يجب أن نقف عنده وأن نفصل ماذا يقصد بالتحديد، هل تحديد يحدها العباد ويكون محدودا معلوما، قل هذا لا يجوز. أما أنه تحديد له حد بأنه بائن من خلقه ليس مختلطا فيهم فنقول نعم الله كذلك. وهذا جاء عن الأئمة مثل ما ثبت عن عبد الله بن مبارك أنه قيل له كيف نعرف ربنا، قال نعرفه بأنه مستوى على عرشه، قيل له بحد، قال نعم بحد. ولما بلغ ذلك الإمام أحمد قال هو كذلك عندنا، واستدل على هذا في القرآن مستوى على العرش، ومعنى ذلك أن الحد المقصود به أنه بائن من خلقه وأنه عالم على خلقه تعالى وتقدس وليس ممتزجا فيهم مختلطا فيهم. أما النفي كما جاء عن بعض السلف أنه ليس لله حد أو أن الله يعلم لا بحد، فمقصودهم بحد يعلمه العباد، النفي في العباد، فيجمع بين هذا وهذا بهذا الشيء. وقوله ولكنهم يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو بلكين، معلوم أن الذي يرى أنه لا بد أن يكون في المقابلة. ولهذا أهل الأشعرية يثبتون الرؤية رؤية غير معقولة، ويقولون إن الله يرى، فقال لهم المعتزلة من أين يرى، فقالوا لا من جهة، وضحكوا عليهم هذا غير معقول لا من جهة، يعني هذه لا حقيقة لها رؤية. ولهذا آل أمرهم إلى أن الرؤية زيادة علم، وأن الناس محجوبون فإذا رفع الحجاب رأوا، وهذا قد يكون في الدنيا. والعجيب أن مثل منهم من ألف في هذه المسألة مؤلفات مثل أبي شامة رحمه الله، وآخر أمره أنه أول الرؤية بزيادة العلم، لأنه على هذا المذهب الأشعري أنه لا يستطيع أن يتخلص من ذلك. فهذه مسائل التي فوق العقل يجب أن يسلم لها العقل، مع أنها ليست فوق العقل، هذا أمر معقول والحمد لله وظاهر، ولهذا يؤمن به العوام، عوام المؤمنين ليس عندهم فيه إشكال، يعلمون أن الله جل وعلا فوق. لكن كتب الفلسفة وكتب الكلام الذي يعتنون بالشبه وينمونها ويستدلون لها هي التي تزيد الإنسان عمى وبعدا عن الحق، فمن تشبع بهذا ما استطاع أنه يتخلص منه كما هو الواقع. وأذكياء هؤلاء نهاية أمرهم أنهم يحارون، يصبح في حيرة، لأنه يصبح عنده الحق الظاهر التي جاءت به النصوص يقابل الباطل، الباطل الذي زعم أنه براهين عقلية، فيصبح هذا مقابل هذا فيحار، ما يدري هل هو تبع ذا أو ذا. هذا الشيء. الشيء الثاني أن الكلام الباطل، كلام أهل البدع، كل فريق لهم حجج يسمونها براهين، فكل واحد يرد على الآخر فتصبح براهينهم متقابلة ومتكافئة فيصبح يحار. وقد أخبروا عن أنفسهم كما أخبر شيخ الإسلام عنه. الغزالي رحمه الله كان يقول: كنت أضع الملحفة على وجهي وأفكر في أدلة القوم، فيأتي الصباح ولم يتبين لي شيء. شوف كيف أمر مهم جدا أهمه أطار عنه النوم، يفكر كل الليل يفكر فيه حتى يصبح وهو يجيل فكرة في أقوال الناس، فلا يتبين له الحق. وذكروا أنه كان يأخذ صحيح البخاري ويضعه على صدره مما يجده من الشكوك ومن الريب. وفي النهاية اختار مسلك الصوفية، ولهذا ألف كتابه كتاب الإحياء ما هو معروف. والجويني كذلك حار في النهاية، وأخيرا كتب كتابه الذي يسمونه العقيدة النظامية في مذهب الوقف، مذهب التفويض، والتفويض شر من التأويل. وكذلك الفخر الرازي أخبر عن نفسه، الفخر الرازي كان كثير العلوم كثير التأليف، وهو عمدة المتأخرين الآن من الأشاعرة يعتمدون على كلامه وعلى كتبه. وذكر شيخ الإسلام أنه ألف كتابا سماه أقسام اللذات، ذكر أقسام ذلك حتى أتى إلى لذة العلم، أخبر أنه ما وجد اللذة في العلم، وقال: قل تمثل أرواحنا في وحشة من جسومنا، ولم نستفد من حياتنا ولم نستفد من علمنا طول حياتنا إلا أن جمعنا فيه قيل وقيل إلى آخر ما تمثل به، ولكنه يقر على نفسه أنه ما استفاد شيء، وأنه فقط جمع أقوال الناس قيل وقال. ورأيت في ترجمة بعض الحنابلة يقول أنه كان صديقا لأبرز تلامذة الفخر الرازي وأظنه الحموي، يقول: فكان في مرة من المرات دخل عليه في مجلسه وهو مستغرق في التفكير، يقول: فسلم فلم يرد عليه السلام، ثم عاد السلام مرة أخرى فلم يرد عليه، فأراد أن ينصرف، فأتنبه له وقال: يا فلان ماذا تعتقد؟ فضحك، قال: ماذا أعتقد؟ أعتقد ما أعتقده المسلمون والحمد لله. فأطرق وصار يبكي ويقول: ولكني والله ما أدري ماذا أعتقد. رجل له أكثر من 60 سنة وهو يطلب العلم ويبحث ولا يدري ماذا يعتقد. يعني الأمر بلغ إلى هذا الحد في الخفاء وفي، ولكن هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه يحار ولا ينتفع من عقله ولا فكره. فالمقصود أن الشبهة التي تكون عندهم من هذا الباب أنهم يرون أنها براهين وهي في الواقع أوهام ليست براهين وشكوك. فالبرهان في كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لو مثلا ضربنا مثل، قل إن فيه مثلا رجلان اختلفا في بعض المسائل، أحدهما استدل بقول الله وقول رسوله والآخر استدل بالعقل والفكر والذي يسميه برهان، ثم مات على هذا فاجتمع بين يدي الله، أيهما أعذر عند الله؟ الذي يقول استدلت بقولك وبقول رسولك، هو اللي يقول استدلت بفكري وبعقلي؟ هذا الأمر واضح وظاهر ويجب أن يوثق بمثل هذا. ثم يقول ويقولون إن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا كله تعريف الإيمان عنده، قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وبعض العلماء عرفه بقوله قول وعمل، وهو حق صحيح قول وعمل، لأن كلمة قول يدخل فيها قول اللسان وكذلك قول القلب. القلب هل له قول؟ ما يلزم أن نقول قول القلب، يعني القلب له عقيدة له عمل، يكون عمل لا شك فيه، ولكن هل له قول؟ نفرق بين قول العمل، قول القلب وعمله، بأن مثلا قوله الذي يعزم الأمر عليه ويعتقده يعقد عليه علمه ويصمم عليه، وقوله مثل وعمله مثل الخشية والخوف والرجاء وما يتبع ذلك من الأمور التي هي أصل العمل، أصل العمل. وهذا لا ينكرون المعتزلة، يعني أعمال القلوب لا ينكرون، ما هو المرجع يقرون به، ولكن الذي يعني ومعنى يقرون به يعني يجعلونه من الإيمان، ولكن الذي ينكرون أن يكون من الإيمان وعمل الجوارح مثل الصلاة مثل الصوم مثل الحج مثل، ينكرون يكون هذا من داخل في الإيمان. فالمقصود أن قوله هنا إن الإيمان قول وعمل، لو اكتفى بقوله قول وعمل يقول كفى يكفي في تعريف الإيمان، لأنه يدخل فيه عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، هذا هو الإيمان عند أهل السنة. ومعنى هذا أن مجموع هذه الأشياء هو الإيمان، وليس الإيمان كما يقول كثير من الناس من المعتزلة والأشعرية، الإيمان هو التصديق، يقولون الإيمان التصديق في اللغة، ويستدلون بقوله تعالى قصة يوسف أخوة يوسف لما جاءوا إلى أبيهم دعونا أن الذئب أكله، قالوا وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدقنا بقولنا، ولن يؤمن له ولن يؤمن له، لأن عنده علم بأن يوسف حي ما مات، وأن الذئب أكله، وأنه سوف يبقى وسوف يتم الله عليه نعمته كما أخبره بالرؤية السابقة قوله إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين، فقال له يا بني لا تكسر رؤياك على أخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين. لا ظاهرة الرؤيا هذه. وفي أخيرا قال له لأبيه يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذه حقيقتها لما سجدوا له. وصارت الشمس والقمر عبارة عن أبويه، والكواكب عبارة عن أخوتي. فالمقصود أنهم استدلوا على الإيمان بهذا، قالوا إن الإيمان في اللغة هو التصديق بدليل هذه الآية، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يغير لغة العرب، والقرآن نزل بها، فيكون الإيمان في الشرع هو التصديق أيضا. والتصديق يقولون هو تصديق القلب ليس تصديق الجوال. الجواب عن هذا إيش؟ قل إن الإيمان أولا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر واضح، فأمر الناس أن يقولوا لا إله إلا الله. فهل قول لا إله إلا الله مجرد تصديق القلب؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ولا بد في قول لا إله إلا الله من اعتقاد ومن عمل. أما يقول لا إله إلا الله ويعبد اللات والعزى ما يقبل أبدا ولن يقبل، ولا يمكن يكون قول صحيح. دل هذا على أن قول لا إله إلا الله يدل على أنه لا بد من العمل، عمل القلب وعمل الجوارح،
وكذلك الأعمال الأخرى التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بالصلاة وجاء بالصوم والزكاة والحج وغيرها من الأعمال التي يذكرها ويوجبها على عباده. في المسند وغيره عن بشير بن الخصاصية قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فاشترط علي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد. فقلت يا رسول الله اثنتان والله لا أطيقهما، الصدقة والجهاد. فقد زعموا أن من فر أنه في النار، وأنا أخشى أنه إذا لقيت العدو نتجيش نفسي فأولي الدبر أكون من أهل النار. قل فكف يده وقال لا صدقة ولا جهاد بما تدخل الجنة. وقلت يا رسول الله ابسط يدك أبايعك عليهن، بسط يده بايع عليهن. هذا معناه أنه أوجب الجهاد وأوجب الصدقة وأوجب، قال بما تدخل الجنة لا صدقة ولا جهاد. فهذا من الإيمان الذي جاء به صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.